بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، أي من حلالات ما رزقناكم. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا ربي يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. والشاهد منه أن هذا الأمر الذي أمر الله تعالى به المؤمنين وهو الأكل من الطيبات أمر به أيضا خيار المؤمنين وهم الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. فإذا يتبين منه أهمية هذا الأمر الذي أمر الله تعالى به المؤمنين عموما، وخص الرسل بهذا الأمر لأهميته وهو الأكل من الطيبات. والمراد بالطيبات أي ما كان طيبا في ذاته وما كان طيبا في كسبه، فلا بد أن يكون طيبا في ذاته، لا يكون من المحرمات الخبائث، وهكذا يكون طيبا في كسبه أي كسبه من الطيب. فإنه قد يكون الشيء في ذاته طيبا لكن كسبه خبيث ومحرم، فلا يكون هذا من الطيبات التي أمر بأكلها. واشكروا لله على نعمه إن كنتم إياه تعبدون. ثم بين المحرمات فقال: إنما حرم عليكم الميتة. قرأ أبو جعفر الميتة في كل القرآن بالتشديد، والباقون يشددون البعض، والميتة كل ما لم تدرك ذكاته مما يذبح. أو يقال بتعبير أحسن هو كل ما مات بغير ذكاة شرعية، فإنك قد تدرك ذكاته ولكنها ذكاء غير شرعية فهو ميت. فالميت هو كل ما مات بغير ذكاة شرعية، فكل ما مات بغير ذكاء شرعية فهو ميت. سواء مات حتف أنفه بدون سبب، أو مات بسقوط من مكان عالي، أو مات بضرب شديد أو صدم لشيء ثقيل، قال: والدم، أراد بالدم الجاري، يدل عليه قوله تعالى: أو دما مسفوحا، يعني أخرج الدم الذي يبقى في اللحم، فهذا ليس بمحرم، إنما الدم المحرم هو الدم المسفوح الذي يجري ويسيل، بمعنى الذي يخرج من أوداج البهيمة حين تذبح، هذا الدم محرم. أما بقايا الدم وآثاره فليس داخلا في ذلك، ما يبقى من آثار الدم في اللحم. واستثنى الشرع من الميتة السمك والجراد السمك وكل ميتة في البحر، هي حكم السمك، ميتة البحر عموما حلال. ومن الدم الكبد والطحال فأحلها. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال: أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، وهو ضعيف في الحديث، إمام في التفسير والفقه لكن في الحديث كان ضعيفا، عن أبيه زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، والدمان أحسبه قال: الكبد والطحال. وهذا سبق تخريجه في درس قريب في الدراري أنه ضعيف، المرفوع ضعيف، ولكنه قد جاء بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا عند البيهقي وغيره، وهذا الموقوف له حكم الرفع. فقال الصحابي: أحل لنا، حرم علينا، هذا في حكم المرفوع. ولحم الخنزير أراد به جميع أجزائه، فعبر عن ذلك باللحم لأنه معظمه، وما أهل به لغير الله، أي ما ذبح للأصنام والطواغيت. وأصل الإهلال رفع الصوت، وكانوا إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها، فجرى ذلك من أمرهم حتى قيل لكل ذابح وإن لم يجهر بالتسمية مهل. وقال الربيع بن أنس وغيره: وما أهل به لغير الله ما ذبح ما ذكر عليه اسم غير الله، يشمل هذا ويشمل ما سبق. فما أهل به لغير الله يشمل ما ذكر عليه اسم غير الله، كمن يذبح باسم المسيح أو غير ذلك، ويشمل أيضا ما ذبح للأصنام والطواغيت، سواء سمى عليه غير الله أو سمى عليه حتى لو سمى الله أو لم يسم شيئا، فهذا كله أهل به لغير الله، فكلا المعنيين صحيح الذي ذكره البغوي. فما أهل به لغير الله أي ما ذبح لغير الله من الأصنام والطواغيت سواء ذكر عليه اسم الله أو ذكر اسم غير الله أو لم يذكر عليه شيء، فهذا أهل به لغير الله. ويشمل أيضا ما ذكر عليه اسم غير الله ولو لم يذبحه للطواغيت والأصنام، ولو ذبحه في بيته ولكن سمى عليه غير الله فهذا أهل به لغير الله، فيكون ما أهل بغير له ما أهل به لغير الله شاملا للمعنيين. فمن اضطر بكسر النون فمن وأخواته، قرأ عاصم وحمزة بكسر النون وأخواته، قرأ عاصم وحمزة، ووافق أبو عمرو إلا في اللام والواو، مثل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، شاهد كسر اللام والواو. ويعقوب إلا في الواو، ووافق ابن عامر في التنوين، والباقون كلهم بالضم. فمن كسر قال لأن الجزم يحرك إلى الكسر، ومن ضم فلضمة أول الفعل نقل حركتها إلى ما قبلها. وأبو جعفر بكسر الطاء، ومعناه فمن اضطر إلى أكل الميتة أي أحوج وألجئ إليه، هذا معنى الضرورة، ألجئ إلى ذلك، والضرورة أشد من الحاجة، فالضرورة التي يخشى الإنسان معها الهلاك، بخلاف الحاجة أن يفوته شيء مما يحتاجه ولكنه من الكمال ليس من الأساسيات، وأما الضرورة فهو أن يفوته شيء مما هو أساسي بحيث أنه إذا فقد يؤدي إلى هلاكه. فمن اضطر إلى أكل ميتة أي أحوج وألجئ إليه، غير نصب على الحال وقيل على الاستثناء. وإذا رأيت غير يصلح في موضعها لا فهي حال، وإذا صلح في موضعها إلا فهي استثناء. وهذه فائدة، أن غير تكون بمعنى لا، تكون للحال وتكون للاستثناء، فتكون للحال بمعنى لا وتكون للاستثناء بمعنى إلا، فهنا هي بمعنى لا. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي فمن اضطر لا باغ ولا عاد. باغ ولا عاد أصل البغي قصد الفساد، يقال بغى الجرح يبغي بغيا إذا ترامى إلى الفساد. وأصل العدوان الظلم ومجاوزة الحد، يقال عدا عليه عدوا وعدوانا إذا ظلم. واختلفوا في معنى قوله غير باغ ولا عاد، فإن الله تعالى جعل هذا شرطا، أن تحل الميتة بشرط أن يكون هذا الذي أحلت له الميتة غير باغ ولا عاد. فما معنى غير باغ ولا عاد؟ فقال بعضهم غير باغ أي خارج على السلطان، ولا عاد أي متعد عاصم بسفره، بأن خرج لقطع طريق أو لفساد في الأرض، وهو قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير، وقالوا لا يجوز للعاصي بسفره أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها، ولا أن يترخص المسافر حتى يتوب. وبه قال الشافعي رحمه الله لأن إباحته له إعانة له على فساده. إذن هذا المعنى الأول، أن الباغي الذي خرج عن طاعة الأمير، والعادي أي المعتدي في سفره بفعل المعاصي، أي يسافر سفر معصية، وهذا القول فيه نظر، فإن معنى أن يقتصر حل الميتة على المسافر، والصحيح أن حل الميتة مباح مطلقا للمسافر والمقيم إذا بلغ حد الضرورة، فليس هذا خاصا بالمسافر. إذن هذا قول في تفسير باغ وعاد باغي، أي خارج عن طاعة السلطان، وعاد أي عاصي في سفره، ومن عصى في سفر فقد اعتدى. وذهب جماعة إلى أن البغي والعدوان راجعان إلى الأكل، واختلفوا في تفصيله، فقال الحسن وقتادة: غير باغ لا تأكل من غير اضطرار، ولا عاد أي لا يعدو لشبعه، غير باغ أي لا يأكل ويريد ذلك الشيء ويبغي ذلك الشيء من غير ضرورة، وإنما الضرورة ألجأته إليه، ولا عاد أي لا يأكل ويتجاوز في الأكل، بل يأكل بقدر حاجته. وقيل غير باغ أي غير طالبها، وهو يجد غيرها، وهو قريب من المعنى الأول في تفسير الباغي. ولا عاد أي غير متعد ما حد له، فما يأكل حتى يشبع، ولكن يأكل منها قوتا مقدرا، قوتا مقدار ما يمسك رمقه. وهذا راجع أيضا إلى الذي قبله، هذا القول الذي صدره البغوي بقيل راجع إلى قول الحسن وقتاده. وقال مقاتل بن حيان: غير باغ أي مستحل لها، ولا عاد أي متزود منها. وهذا قول أيضا ليس بقوي، فإنه سيأتي أنه يجوز أن المضطر يأكل من الميتة ويتزود منها إن كان يخشى أنه سيضطر إليها مرة أخرى، فيجوز أن يتزود، فإذا اضطر إلى أكله وإلا ألقاه. وقيل غير باغ أي غير مجاوز للقدر الذي أحل له، ولا عاد أي لا يقصر فيما أبيح له فيدعه. وقال مسروق: من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار، بمعنى أنه يجب عليه أن يأكل إذا اضطر، ولا يجوز أن يهلك نفسه. حاصل هذا الصحيح في تفسير الباغي والعاد والعادي هو كلام الحسن وقتادة، فالباغي مأخوذ من ابتغاء الشيء أي طلبه وإرادته، وفلان يبغي هذا الشيء أي يريده، وفلان لا يبغي هذا الشيء لا يريده، فمعنى غير باغي أي غير مريد له ولا طالب له، إنما ألجأته إليه الضرورة وإلا فهو لا يريده، بمعنى لا يكون هذا الأكل عن شهية وإرادة، ولكن الضرورة ألجأته إليه، وكونه لا يشتهي لأن الله تعالى حرم فلا يشتهي ما حرم الله. ولا عاد، العاد هو من التعدي، والتعدي مجاوزة الحد، ومعنى عاد أي متجاوز للحد الذي أذن له به، وهو أن يأكل ما يدفع عن نفسه الضرورة وما ينسد به رمقه. فالمتعدي هو المتجاوز الذي يأكل حتى يشبع، أكل تلذذ ذهبت ضرورته واندفعت حاجته، ولكن يأكل تشهيا وتلذذا، فهذا لا يباح له. فإذن هذا معنى الآية في أظهر أقوال المفسرين، فمن اضطر أي إلى أكل الميتة غير باغ أي غير مريد لها، ولا هو راغب فيها ومشتهي لها، ولكن ألجأته إليه الضرورة، ولا عاد أيضا، ولا متجاوز للحد الذي يدفع عنه ضرورته، وإنما يأكل بقدر ما يدفع عنه الضرورة. فمن كانت هذه الصفة أنه لا يريد أكل الميتة ولا يشتهيها ولا يطلبها ولولا الضرورة ما أكل منها، وأيضا إذا أكل لا يتجاوز الحد الذي يسد به رمقه بل يأكل لقصد دفع ضرورته، فإذا اندفعت ضرورته ترك الأكل منها فهذا يحل له الأكل ولا إثم عليه. فإن فقد أحد الأمرين فهو آثم. أحد الأمرين، الأمر الأول أن يأكلها اشتهاء، بمعنى يريد هذه الميتة، ليس معنى أنه ألقي إليه بسبب الضرورة ولكن يأكلها اشتهاء، هذا آثم الذي يأكل الميتة بغير ضرورة اشتهاء وإرادة. وهكذا الذي يأكل في حال الضرورة أكثر مما يدفع ضرورته، يأكل ما يدفع ضرورته ثم يأكل ما بقي تشهيا وتلذذا، فهذا أيضا آثم على هذا الزائد. قال مسروق: من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار. بمعنى أن من اضطر إلى هذه الأشياء يجب عليه أن يأكلها ولا يجوز له أن يترك الأكل منها حتى يموت. واختلف العلماء في مقدار ما يحل للمضطر أكله من الميتة، فقال بعضهم مقدار ما يسد رمقه، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه وأحد قولي الشافعي رضي الله عنه، والقول الآخر يجوز أن يأكل حتى يشبع، وبه قال مالك رحمه الله تعالى، والصحيح هو قول أبي حنيفة والذي هو أحد قولي الشافعي أنه يأكل ما يسد رمقه، ما يدفع عنه ضرورته فقط، إن الله تعالى جعل هذا شرطا أنه لا يكون متعديا في أكله، أي يأكل أكثر من حاجته. قد يقول قائل: إذا كان إنسان مسافر فاضطر إلى أكل ميتة وهو يظن في غالب ظنه أن السفر يطول ولا يجد طعاما، هل يجوز أن يأكل حتى يشبع لأجل يبقى معه أكثر في سفره أو لا يجوز؟ ها؟ نعم، كما سبق معنا أنه لا يجوز ذلك، ولكن له أن يتزود من الميتة، يأكل منها بقدر ما يسد رمقه ثم يأخذ منها يحمل شيئا يتزود، فإن اضطر إليه مرة أخرى أكله، وإن لم يحصل له ضرورة إليه ألقاه ورمى به. وقال سهل بن عبد الله: غير باغ مفارق للجماعة ولا عاد مبتدع مخالف للسنة. سبق القول الصحيح في هذا. ولم يرخص للمبتدع في تناول المحرم عند الضرورة، بل يجوز له، يجوز له أن يأكل من الميتة بقدر ضرورته إذا اضطر إليها، فلا إثم عليه، أي فلا حرج عليه في أكلها، إن الله غفور لمن أكل في حال الاضطرار، رحيم حيث رخص للعباد في ذلك. إذن هذه الآيات أمر الله تعالى فيها عباده بالأكل من الطيبات، ونهاهم عن الخبائث المحرمات، ورخص لهم في أكل المحرمات إذا بلغوا حال ضرورة. قلنا والضرورة هي الحالة التي يصل إليها الإنسان إذا لم يأكل الشيء المحرم هلك، إذا لم يأكل الشيء المحرم يموت، وليس هذا الحكم خاصا بالميتة بل هو في كل أمر محرم، سواء كان ميتة أو كان لحم خنزير أو كان شرابا مسكرا إذا كان يحصل به الارتواء إذا شربه واضطر إليها، فإنه مرخص له في ذلك ولا إثم عليه فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.